وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث بعد الفراغ من الأصلين والمثالين المضروبين، انتقل الإمام إلى 7 قواعد نوه عنها، ووصل بنا الحديث إلى القاعدة الثالثة، وهي: هل ظاهر النصوص مراد للشارع أو غير مراد؟ وتكلمنا عما ذكره الشيخ عن أهل البدع من أنهم جعلوا الظاهر من النصوص يلزم منه التشبيه، وبناء على ذلك قالوا أن ظاهر النصوص غير مراد. وضرب شيخ الإسلام بعض الأمثلة، منها الحجر الأسود، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عبدي جعت فلم تطعمني، وتم الرد عليه. قال شيخ الإسلام تحت عنوان طريقة أخرى لتعطيل ظواهر النصوص قوله، أي قول شيخ الإسلام: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فهذا ليس مثل هذا. التوضيح: كانت الطريقة السابقة التي سلكها المعطلة للتوصل إلى التعطيل هي إبطال ظواهر النصوص بدعوى أن لازمها باطل وكفر ومحال. وقلنا مسألة باطلها أو لازمها باطل وكفر ومحال، كما قالوا قول ربنا عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني. قالوا إن أخذنا بظاهر هذا اللفظ فنثبت الجوع لله عز وجل، وهذا كافر وهذا كفر عياذا بالله، ولكن حقيقة الأمر ليس هو هذا الظاهر الذي ذهبوا إليه، بل قلنا الظاهر هو قول ربنا عز وجل في نفس الحديث: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك، أما أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي. يبقى النص واضح أن الله عز وجل لم يثبت لنفسه هذا، ولكن أثبتها لعبد من عباده. يقول: وها هنا تعرض الشيخ لطريقة أخرى سلكوها في التلبيس على الدهماء للتوصل إلى تعطيل النصوص أو تعطيل ظواهر النصوص، هي قياس آيات الصفات على آيات الربوبية التي يؤمن بها حتى الكفار بالمقابلة والمناظرة بين الدلالات المشتركة وإلغاء الدلالات المختلفة، فلا يبقى لآيات الصفات مدلول زائد على مدلول آيات الربوبية. وإذا تأملت الطريقتين لهؤلاء المعطلة وجدت عجبا، ففي الطريقة الأولى عميت أعينهم عن القرائن المتصلة بنفس النص، في الطريقة الأولى التي سلكوها وجعلوا ظواهر النصوص يلزم منها الباطل والكفر، فهنا الشارح بيقول: هؤلاء القوم عميت أعينهم عن القرائن المتصلة بنفس النص، وفي الطريقة الثانية أبصرت أعينهم ما توهموه قرائن خارجة حتى عن الصورة برمته. وهذا إن دل فإنما يدل على أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا فضلوا وأضلوا. المسألة دي تنبهنا عليها مرارا، قلنا: يا أخوانا، الأصل عند أهل السنة والجماعة الاستدلال أولا ثم الاعتقاد، أي تعتقد بما يمليه عليك الدليل الشرعي من الكتاب أو من السنة بفهم سلف الأمة. يقول: ومثل شيخ الإسلام لهذه الطريقة بتسوية قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. غرض هذه الطريقة وغرضهم من هذه التسوية من هذه التسوية بين الآيتين نفي اليدين عن الله تبارك وتعالى، لأنه يقول إن آدم لم يخلق بيد الله تبارك وتعالى، كما أن الأنعام لم تخلق بيديه اتفاق، وإنما اليدان مجاز عن الذات، كما أن المراد بما عملت أيدينا أي عملنا، وهذه الشبهة من تأسيس المريسي، وتابعه عليها شيوخ المعتزلة والأشاعرة وغيره. الجواب عن هذه التسوية أن بين الآيتين فرقا يمتنع معها أن يحمل ظاهر إحداهما على الأخرى، وإليك توضيح هذه الفروق. قلنا فيما مضى إن هذه الشبهات التي تثار حول مسألة الصفات في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، فلابد أن تحكم أمرك وتعرف الشبهة تماما، ثم تجيد الرد عليها من كلام أهل العلم. الفروق بين الآيتين من أربعة أوجه. المعني بالآيتين هي قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. فقالوا فكما أن الأنعام لم تخلق بيد الله اتفاقا بل بأمره كن فكان، فكذلك آدم عليه الصلاة والسلام لم يخلق بيديه بل بكن فكان، ومن ثم يبطل صفة اليدين لله عز وجل. هذا هو الغرض من ذكر هذه الشبه. الفرق الأول والثاني، قوله تعالى قولهم، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها لقوله فبما كسبت أيديكم، يعني قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، عمل فعل ماض صح، والتأتئ الفاعل، طب أين الفاعل؟ أي الأيدي، كويس. أما قوله لما خلقت بيدي نسب الخلق إليه وتعدى الفعل إلى اليدين بالباء، خدوا بالكم. أما هنا قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يقول هنا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. التوضيح، الوجه الأول الفاعل، ففي قوله تعالى مما عملت أيدينا أسند الفعل إلى الأيدي كقوله تعالى فبما كسبت أيديكم، بينما في قوله تعالى لما خلقت بيدي أسند الفعل إلى نفسه تبارك وتعالى. الوجه الثاني، يبقى نرجع تاني، في قوله تعالى لما خلقت بيدي أسند الفعل إلى نفسه، مظبوط. طيب مما عملت أيدينا أسند الفعل إلى الإيه؟ إلى الأيدي. الوجه الثاني التعدية إلى الصفة، ففي قوله تعالى عملت أيدينا لم يعد الفعل بالياء بالباء بل اقتصر على إسناده إلى الأيدي، وفي قوله تعالى لما خلقت بيدي عدي الفعل بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه وتعالى هو الخالق وكان خلقه واقعا بيده كقولك كتبت بالقلم، فالكاتب هو الفاعل والقلم هو الذي حصلت به الكتاب، فكانت صريحة في أن ثمت جهة الجهة الفاعلة والجهة التي باشرت الفعل، فلو كانت اليدان هما الذات كما هو ظاهر عملت أيدينا لكان الجمع بين تاء الفاعل واليدين لغوا فضلا عن التعدية إلى الباء، ولم يكن لما خلقت يدي. الوجهان الثالث والرابع، وقوله أيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك، وقوله بيده الخير في المفرد، فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه طارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وطارة بصيغة الجمع كقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأمثال ذلك، ولم يذكر نفسه بصيغة التثنية قط. فاكرين الواحد يستخدم في الجمع والجمع في الواحد، فاكرين ديت؟ يقول: لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما كان كقوله: مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله: بيده الملك وبيده الخير. ولو قال: خلقت بصيغة الإفراد، لكان مفارقا له، فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ التوضيح: الوجه الثاني في قوله خلقت بيدي ذكر نفسه بصيغة المفرد في ياء المتكلم، وفي قوله عملت أيدينا ذكر نفسه بصيغة بنفسه بالجمع في ضمير المتكلم المفرد المعظم نفسه نا. الوجه الرابع في قوله خلقت بيدي ذكر اليدين بصيغة التثنية، وهذا صريح في إرادة الحقيقة، فإن الله تعالى يذكر ذاته بالإفراد تارة وبالجمع أخرى للتعظيم، كقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ونحوها، ولا يذكر ذاته بالتثنية المضافة إلى الضمير البت، لأن التثنية لا تستخدم إلا في حقيقة العدد، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. قال الإمام الدارمي: فلما قال عز وجل خلقت بيدي استحال فيهما كل معنى إلا اليدين، كما قال العلماء الذين نقلنا عنه. ولعلكم تذكرون ما ذكره الإمام ابن القيم، وأمليته عليكم في اللقاء الماضي، نقلا عن ابن قتيبة لما قال: واليد إلى إذا ثنيت فلا تستخدم إلا في اليد الحقيقية، أما إذا أفردت أو جمعت فإنها تحتمل المعاني المذكورة في لغة العرب. وأما قولهم عملت أيدينا فذكر اليد بصيغة الجمع وكذلك نفسه بصيغة الجمع، فأصبح نظير قوله تعالى: تجري بأعيننا، والجمع مثل الإفراد لا يدلان على العدد، وإن دل على أصل الصفة كقوله: بيدك الخير، وقوله: بيده الملك. ولو قال خلقت بيدي بالإضافة إلى المفرد لكان مفارقا لقوله عملت أيدين لوجود الباء الدل على مباشرة الخلق باليدين، فكيف وقد ذكرها بصيغة التثنية الدل على حقيقة العدد كما سبق. والخلاصة: إن في قوله خلقت بيدي نسب الخلق إلى نفسه وذكر نفسه بالمفرد، وعدي الفعل بالباء وذكر اليد بالتثنية. الكلام ده يحفظ يا أخوان. نسب الخلق إلى نفسه خلقت، وذكر نفسه بالمفرد، وعدي الفعل بالباء بيدي، وذكر اليد بالتثنية. طيب، وفي قوله عملت أيدينا نسب الفعل إلى الأيدي وذكر نفسه بالجمع، ولم يعد الفعل بالباء وذكر اليد بالجمع. فهذه الفروق اللفظية أدت إلى الاختلاف في المعنى، فكانت الأولى لإثبات خلق آدم باليدين، والثانية لإثبات مطلق الخلق. أدلة إثبات اليدين لله تعالى: قولهم، أي قول شيخ الإسلام هذا، مع دلالات الأحاديث المستفيدة بل المتواترة وإجماع السلف على أن مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. التوضيح: الأدلة على إثبات اليدين لله تعالى كثيرة جدا من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أولا الكتاب، وقد سبق قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. السنة قوله: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. اكتب عندك: دل النص على أن بعض الصفات تتفاضل على بعض. وليس معنى ذلك أن الصفة المفضولة فيها نقص، وليس معنى ذلك أن الصفة المفضولة فيها نقص. كما دلت النصوص على أن آيات القرآن تتفاضل، كما دلت النصوص على أن آيات القرآن تتفاضل، فأعظمها آية الكرسي، فأعظمها آية الكرسي، وليس معنى ذلك أن المفضول فيه نقص. نرجع للكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، الشفاعة حكاية عن قول أهل المحشر: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. ثالثا إجماع السلف. قال الإمام أبو الحسن الأشعري: أجمع على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، من غير أن يكون جوازا، أي من غير أن يكون ذلك مجازا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: له يد ووجه ونفس، كما ذكر الله تعالى في القرآن ذكر الوجه واليد والنفس، فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال. كما ذكرنا قبل ذلك من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم والداعية أن يستظهرها معتقد الأئمة الأربعة في صفات المولى عز وجل، وأهمية ذلك تكمن في أن كثيرا من أهل البدعة يتشدقون باتباع أصحاب المذاهب الأربعة، ويأخذون بكثير من أقوالهم مع أن بعض أقوالهم فيه مخالفة للدليل عن غير قصد منه. ففي هذه الحالة أنت تلزم هؤلاء المبتدعة: ما الذي حملكم على أن تتقيدوا بأقوالهم في الفقه ولا تتقيدوا بأقوالهم في المعتقد؟ مع الأخذ في الاعتبار أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحاب المذاهب، ولكنها غير مدبوعة وغير ظاهرة، كلهم على عقيدة واحدة في الإيمان وفي الأسماء والصفات وفي القدر وفي اليوم الآخر، عقيدتهم كلها عقيدة السلف الصالح. وبناء على هذا، إذا قام بعض المبتدعة وأخذ بأقوالهم في الفقه دون بأخذ بأقوالهم في المعتقد، فلا شك أن هذا تناقض واضح. ورحمة الله على الإمام أبي حنيفة لما سئل عن رجل لا يعرف أين ربه، أين ربه الذي يعبده، قال الإمام: في هذا كافر، الذي لا يعرف أين ربه فهو كافر. أما أهل السنة والجماعة فيعلمون يقينا أن الله عز وجل مستو بذاته على عرشه بلا كيف نعلمه، استواء يليق بذاته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. يقول: وقال الإمام أبو حنيفة: له يد ووجه ونفس، كما ذكر الله تعالى في القرآن ذكر الوجه واليد والنفس، فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال. يعني لو قلنا أن اليد بمعنى القدرة، فإن هذا فيه إبطال لصفة اليد، وهذا قول عياذا بالله أهل البدعة من المعتزلة والقدرية. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله، وذكر الأدلة. وقال الإمام الإسماعيلي: وخلق آدم بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، ذكره في نقله الاعتقاد يا أئمة أهل الحديث. وقال قوام السنة الأصبهاني فصل في إثبات اليدين لله تعالى صفة له. وقال ابن قتيبة: فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاهل ولا يحملن ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به نفسه، ولكن لا نقول كيف اليدان، وإن سئلنا نقتصر على جملة ما قال ونمسك عما لم يقل. قال الإمام الأجري: يقال للجهمي الذي ينكر أن الله عز وجل خلق آدم بيده: كفرت بالقرآن ورددت السنة وخالفت الأمة. وقال الإمام السجزي: وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه وتعالى يدين، بذلك ورد النص في الكتاب والأثر. ونقل إجماعهم الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. كما تعلمون أكرمكم الله، من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أن إجماع السلف الصالح حدة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعده. فإذا انعقد الإجماع ونقل إلينا بالتواتر فلا مندوحة لأحد أن يخالف الإجماع، بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر من أنكره كفر بالله. الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر من أنكره كفر بالله عز وجل. فإثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى دل عليه دلالة القرآن الصريحة، وكذلك دلالة السنة الصحيحة الصريحة، وأجمعت الأمة عليه، فمن أنكره لا شك في كفره، أما من خالفه فلا شك أنه على ضلال كبير. فائدتان: الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. ذهب الإمام الدارمي والفراء في جماعة آخرين من الأئمة إلى أن معنى الحديث أي كلتا يديه منزهة عن النقص والضعف، وأثبتوا لله الشمال لرواية مسلم: ثم يطوي الأراضين بشمال. وذهب جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد وابن خزيمة إلى القول بظاهر الحديث وأنه تعالى لا يوصف بالشمال، وحكموا على رواية الشمال بالشذوذ، وقالوا كلتا يديه يمين. وعليه فالخلاف بين السلف حديثي تطبيقي لا تأصيلي. إيه معنى كلمة الخلاف بين السلف حديثي تطبيقي لا تأصيلي؟ الإجماع منعقد بينهم على أن لله عز وجل يدين، وعلى أن الله عز وجل يطوي السماوات والأراضين بيمينه بنص القرآن: والسماوات مطويات بيمينه. بعد ذلك مسألة الشمال، بعض أهل العلم وصف رواية الإمام مسلم ويقبض الأراضين بشماله بالشذوذ، وبناء على ذلك جعلوا وصف اليدين يمين. وحقيقة الأمر كما قال أهل العلم وغيرهم من المحققين أن صفة الشمال لليد صحيحة، ولا يلزم منها أن في اليد نقص كما أمليت عليكم من قليل. الصفات تتفاضل وآيات القرآن تتفاضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أبا المنذر، أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبو المنذر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى أعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى هي أفضل من غيرها. طب غيرها يعتريه نقص أبدا. ومن أجل هذا قالوا إن كتاب ربنا عز وجل كله في الإحكام وفي الإتقان واحد، ولكن بعض الآيات تتفاضل على بعض باعتبار ما دلت عليه. يعني مثلا إما تيجي تنظر لقوله تعالى مثلا يعني: فأينما تكون فثم وجه الله، وقوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، أو قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنين. هذا من ناحية النسق والإتقان والإحكام كله سواء، ولكن ما من ناحية ما اشتمل عليه من موضوع أو من إخبار الأمر يختلف. فحينما يقول ربنا عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تستوي أبدا مع ثبت يد أبي لهب وتب، أو مع قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يبقى باعتبار ما اشتملت عليه من مادة علمية الأمر يختلف، أما باعتبار الإحكام والإتقان فكل سواء. كذلك نقول بعض الصفات تتفاضل على بعض، لذلك شيخ الإسلام يقول عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الحديث، قال شيخ الإسلام ولو لم تكن لليمين مزية على الأخرى لما كان للمقسطين مزية. مضبوط، يعني هم يقول إيه؟ إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، طب لو قلنا إن اليد اليمين كالأخرى تماما يبقى هي ما مزية وجود المقسطين على يمين الرحمن طالما الاثنين زي بعضهم؟ مضبوط، يبقى ليس لهم مزية. ولكن العلماء قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين كان الغرض من ذلك دفع توهم من يتوهم إن قلنا أن صفة الشمال وصف الشمال لليد يدل على نقصها، لا، فقال وكلتا يديه يمين لدفع هذا التوهم. أما الصواب للرحمن يدين أحدهما توصف باليمين والأخرى توصف بالشمال وليس فيه نقص في حق الله عز وجل. يقول وقالوا وكلتا يديه يمين وعليه فالخلاف بين السلف حديث تطبيق لا تأصيل. الثانية نقل الغزالي عن أحد الحنابلة أن الإمام أحمد صرح بتأويل ثلاثة أحاديث هي الحجر الأسود يمين الله في الأرض وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وقالوا إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ونقله الرازي عنه أيضا، وهذا الكلام الذي ذكره الغزالي كذب على الإمام أحمد ولا يعرف له إسناد ولم ينقله أحد من أصحاب أحمد، فإن الإمام الغزالي قليل التمييز باعترافه حيث قال وبضاعته في الحديث مزجاة، وإن كان هو أجل من أن يتعمد الكذب ولكنه لا يميز بين المنقولات. طيب دي برضو مسألة خطيرة جدا ولابد أن نراعيها. إيه هي؟ احنا قلنا الكلام إذا أسند لقائله فلابد أن يسند بسند، مش كده برضو؟ مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ أنا بقول مثلا أخويا الشيخ ماهر قال كيت وكيت وكيت وكيت، ورحت أبلغ مثلا أخونا صبري بالأمر ده، فصبري يقول لي من الذي أبلغك؟ ده الكلام العلمي. أقول والله سمعته بأذني منه، بعد ذلك يتوقف بقى على مدى ثقته في أنا الذي نقلت له كلام أخيه ماهر، ويبدأ يحكم بقى هل صحيح أو غير صحيح. طيب فلما سألني وقال من الذي أخبرك أن أخانا ماهر قال كت وكت، قلت له حدثني فلان، قال عمن؟ عن فلان. عمن؟ عن فلان. يبقى يبدأ ينظر في الثلاث طبقات الذين هم قبلي ويحكم عليهم بما اتفق عليه علماء الجرح والتعديل، وبعد ذلك يحكم بصحة الكلام إلى قائله أم لا. مش ده اللي احنا متعلمين عليه؟ مش ده اللي احنا تربينا عليه؟ آه. الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي توفي عام 550 من الهجرة، والإمام أحمد توفي عام 41 و200. مضبوط كده؟ يبقى بينهما أكثر من قرنين من الزمان. طيب من الذي أخبر الإمام أبا حامد الغزالي أن الإمام أحمد فعل كت وكت وكت؟ يبقى حينما يقول الإمام الغزالي وأول الإمام أحمد كت بدون سند لا يلتفت له، ما ينفعش، ما هو ما لم تسمعه أنت، وبينك وبينه مفاوز تضرب فيها أباط الإبل. طيب نقله عنه بالسند، ينظر في السند. الكلام ده أرجو أن يطبق في كل شيء، لأن ممكن إنسان إيه يتسرع ويقول لك إيه وأول الإمام أحمد كت وكت وكت وكت. طب جبتها منين يا ابني؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ ذكره الغزالي، كويس، الغزالي جابه منين؟ لكن لما نقول مثلا إيه ونقل عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه، الكلام بقى واضح دمه، وأخذ العلم على يديه وصنف كتاب السنة، وكان كثيرا ما يقول سئل أبي أو سمعت أبي. لكن تجيب لواحد مات 505 ينقل عن إنسان مات 241 مباشرة من أهل الكلام. وهذا يا أخوانا كثير جدا ينسب إلى الأئمة الأربعة، وعند التحقيق نجد أن النسبة غير صحيحة، يبقى لابد أن نتيقن ونتريث في مثل هذه الأمور. يقول قال شيخ الإسلام: فهذه الحكاية كذب على أحمد، انتبه، لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه، وهذا الحنبلي الذي ذكره عنه أبو حامد مجهول، لا يعرف لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. ثم إن مذهب الإمام أحمد في الصفات معلوم مشهور، وهذه الأحاديث سبق بيان المراد منها، فهي غير محتاجة إلى تأويل. أما حديث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، فعلى فرض صحته فمعناه تنفيس الرحمن أي تفريجه على المؤمنين، فالنفس هو الفرج، فإن أهل اليمن هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار ولهم فضائل معلومة. كأني أمليت عليكم مسألة نفس الرحمن، أمليتها أم لا؟ ها؟ طيب ماشي، أقف عند هذا الحد حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض، ورجائي الله يبارك فيكم ويجزاكم خير، أرجو أن تهتموا بالتدمرية اهتماما بالغا، لأنها تعتبر من أفضل ما صنف في باب الصفات وكيفية الرد على المخالف. نسأل الله أن يجازي شيخ الإسلام ابن تيمية خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.